بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. بقي أن نتحدث عن العامل السياسي الذي ساعد في قيام هذه النهضة العلمية التي ترأسها الشيخ المفيد. وطبيعي أن الوضع السياسي له في الغالب يعني له تدخل مباشر في تدعيم النهضة أو عرقلة النهضة. الشيخ المفيد رحمه الله بدأ حركته وهو في عهد الدولة البويهية، وأهل بويه حكموا من سنة 334 إلى سنة 447. أهل بويه المعروف عنهم أنهم كانوا يتشيعون لأهل البيت عليهم السلام، وكان عندهم أعمال وآثار تدل على هذا بوضوح، فقاموا مثلا يساعدون على نشر فكر أهل البيت، يوسعون الرقعة الجغرافية لأتباع مذهب أهل البيت. من هنا قاموا بمؤازرة علماء مدرسة أهل البيت، ويأتي الآن عندما نتحدث عن بعضهم شيء من هذه الأعمال التي قاموا بها. عقد الدولة البويهي وهو من أشهر آل بويه الحكام كان من تلامذة الشيخ المفيد، يعني صاحب كتاب نسمة السحر في من تشيع وشعر، ينقل عن ابن الجوزي من كتابه شذور العقود يقول: كان فاضلا عن عضد الدولة، كان فاضلا محبا للفضلاء، مشاركا في عدة فنون، شاعرا أديبا. فإذا هو كان من جملة العلماء ومن جملة الأدباء والشعراء. بطبيعة الحال لما يكون هكذا يكون التعاطف موجود بينه وبين العلماء والأدباء، ويستفيدون ويستفيد العلماء والأدباء من هذا التعاطف. ثم يقول: وكان عضو الدولة من كبار الشيعة، ينص على تشيعه، وأخذ عن الشيخ المفيد ابن النعمان، الشيخ المفيد محمد بن النعمان فقيه الإمامية، تتلمذ عليه أيضا شيخه تلمذته عليه، وكان يزوره في موكبه العظيم، يعني عضد الدولة البويهي بموكبه. وطبعا ذاك الحكام والوزراء لهم مواكب فخمة، ولا يزال الوضع كما هو. فبموكبه العظيم كان يذهب إلى الشيخ المفيد، يزور الشيخ المفيد في داره، وكان يزوره في موكبه العظيم ولا يفتيه غيره، يعني فتوى كان لا يأخذها إلا من الشيخ المفيد. وعضو الدولة أيضا يشير يعني ابن الجوزي إلى هذا، يقول: وأمر بعمارة مشهد أمير عليه السلام بالنجف، ومعروف في تاريخ الحرم الحيدري أو الروضة الحيدرية عمارة عضو الدولة البويهية تذكر عندما يؤرخ للعمارات التي شيدت على المرقد الشريف. من هذه العمارات كانت عمارات عضد الدولة البويهي، وعمل عليه قبة مزخرفة على الضريحة، ووقف عليه الأوقاف الواسعة، وأوصى أن يقبر بجواره عندما يتوفى، فنفذت وصيته، يعني دفن في النجف. وكان كريما ممدوحا مدحه مشاهير الشعراء، يعني هكذا رجلها منزلته كانت بهذه المكانة السامية. هذا الرجل كان يعبد هذه النهضة العلمية التي قادها الشيخ المفيد. الشيخ القمي في كنا والألقاب عندما يترجم لعرض الدولة يقول: ولي يعني ولي الحكم بعد عمه عماد الدولة، دامت له البلاد والعباد، ودخل في طاعته كل صعب القياد، وهو أول من خوطب بالملك في الإسلام. كان يسمى طبعا الحاكم بالخليفة، يلقب بأمير المؤمنين، هو خوطب بالملك يعني الملك، وأول من خطب له على المنابر بعد الخليفة في دار السلام. دار السلام هي بغداد. ففي خطب الجمعة عادة يذكر اسم الحاكم الخليفة أو الملك أو رئيس الجمهورية كما هو الآن في خطباء الجمعة. فبعد أن يذكر الخليفة كان يذكر عبد الله، يعني يدعى له كما يدعى لل خليفة، كان يدعى له في خطب الجمعة. هذه منزلة لم يصل إليها وزير قبل عرض الدولة. وكان من جملة ألقابه من ألقاب عبد الدولة تاج الملة، ولذا ألف الصابئ أبو إسحاق الصابئ ألف كتاب التاجي في أخبار بني بويه، سمى التاجي نسبة إلى لقب عبد الدولة وهو تاج الملة. ثم يقول: وكان فاضلا محبا للفضلاء، وكان يعظم الشيخ المفيد غاية التعظيم. يعني معرفته بمكانة الشيخ المفيد كعالم وكمرجع. الدكتور حسن إبراهيم حسن صاحب كتاب تاريخ الإسلام، الكتاب المعروف الذي طبع عشرات الطبعات ودرس في كثير من الجامعات في البلاد العربية، ويؤرخ للدولة العباسية، يتحدث عن بني بويه وقوة بني بويه. يقول: وقوة بني بويه قد تسنمت غاربها في عهد عضد الدولة، يعني بلغت إلى أوجها إلى أعلى مستوى في عهد عضد الدولة الذين تحدث عنه. وأن قصره قصر عضد الدولة الذي كان يسكنه كان محط كبار رجال العلم والأدب، فقصده العلماء من كل بلد وصنفوا له الكتب، منها كتاب الإيضاح في النحو والتكملة في الصرف، تكملة الإيضاح لأبي علي الفارسي وأبو علي الفارسي، كان في وقته أعلم علماء النحو في بغداد، الذي صنفه له الشيخ أبو علي الفارسي. وكتاب التاج الذي تحدثنا عنه في أخبار بني بويه الذي ألفه أبو إسحاق الصابئ. ثم يذكر من أعمال عضد الدولة، يقول: كما أقام البيمارستانات، المستشفيات عن كلمة فارسية، وكان المستشفى أو المشفى كما يسمونه في سوريا يطلق عليه هذا الاسم الفارسي بيمارستان. ومن أشهرها البيمارستان العضدي ببغداد، يبدو أنه كان يعني له أهمية، الذي يقول فيه ابن خلكان: ليس في الدنيا مثل ترتيبه، وأعد له من الآلات ما يقصر الشرح عن وصفه. يعني كان له أعمال ومشاريع عامة يعني ذات نفع معروفة ونسبت إليه. وجود بني بويه وبخاصة عبد الدولة، وكون عبد الدولة من العلماء والأدباء ومن الشيعة، ساعد مساعدة كبيرة على فسح المجال سياسيا أمام الشيخ المفيد وتلامذة الشيخ المفيد أن يقوموا بهذه النهضة العلمية. على الأقل إذا لم تكن مؤازرة، طبعا هي كانت مؤازرة، لكن لو لم تكن مؤازرة استفيد من هذا في عدم وجود المعارضة. الشيعة كانوا مضطهدين في العصر العباسي، لكن في فترة بني بويه أخذوا حريتهم الكاملة. المؤازرة ما كانت مقتصرة على يعني وزراء بني بويه، بل حتى وزراء بني بويه قاموا بهذا، منهم الصاحب بن عباد، الصاحب ابن عباد الطالقاني، هذا كان من أكابر الأدباء والعلماء ومدح بآلاف القصائد، كان لديه مكتبة ضخمة، يقولون إذا انتقل احتاج إلى 70 بعير لنقل هذه الكتب الموجودة لديه. هذا وزر لمؤيد الدولة ولفخر الدولة البويهي، وفتح أبوابه أمام العلماء وقام بإسناد العلماء، وأيضا كان شيعيا. كون شيعي وكون عالم طبعا يكون من العوامل المساعدة سياسيا لإعطاء الحرية للشيعة بالقيام بنشر المذهب. يقول عنه الشيخ الحر العاملي، يقول: عالم فاضل، ماهر، شاعر، أديب، محقق، متكلم، عظيم الشأن، جليل القدر في العلم والأدب والدين والدنيا. ولأجله ألف ابن بابويه عيون أخبار الرضا، من مؤلفات الشيخ الصدوق كتاب عيون أخبار الرضا، الأخبار المنقولة عن الإمام الرضا عليه السلام، هذا ألفه للصاحب بن عباد وأهداه قديما، ولا يزال حتى الآن موجود. الكتب التي تؤلف تهدى لشخصية من الشخصيات، وكان في الغالب تهدى للوزراء، للأمراء، للملوك. فهذا صاحب العباد لأنه كان شخصية، والشيخ الصدوق ألف هذا الكتاب من أجله. الثعالبي ألف يتيمة الدهر المعروفة من كتب الأدب المعروفة، والتي يترجم فيها لمجموعة كبيرة من الشعراء، ألفه أيضا لأجل الصاحب بن عباد. ويقول الحر عاملي عنه: وكان شيعيا إماميا أعجميا، يعني لم يكن عربيا، إلا أنه يفضل العرب على العجم، يعني ما كان شعوبيا كما يعبرون الذين شعوبيون الذين يفضلون العجم على العرب. هذه معركة القومية والشعوبية أثيرت في أيام بني أمية، واستفاد منها الأمويون في توطيد أركان حكمهم، وما يوصف له أنه بقيت حتى الآن، ونحن نعيش في ظل الإسلام الذي لا يفرق بين عربي وعجمي. أيضا ترجم له الشيخ ابن شهراشوب في كتابه معالم العلماء، قال: متكلم، شاعر، نحوي، يعني مشارك في كثير من العلوم، وزير فخر الدولة شاهنشاه. قلنا أنه الوزراء من بني بويه لقبوا بعد هذا بالملوك، فشاهنشاه يعني ملك الملوك هنا، وعده من شعراء أهل البيت المجاهرين، له شعر في مدح أهل البيت. من يعني مؤازراته، من مؤازرات الصاحب بن عباد، أنه كان ينفذ إلى بغداد في السنة 5000 دينار تفرق على الفقهاء والأدباء. هذه مؤازرة وتشجيع للعلم وللأدب. ثم يقول: وكانت أيامه رحمه الله للعلوية، العلوية يعني الشيعة، مقصود كلمة العلوية هنا الشيعة، للعلوية والعلماء والأدباء والشعراء، يعني أوقاته كلها مكرسها لخدمة هؤلاء. وحضرته محط رحالهم وموسم فضلائهم، أماله مصروفة إليهم وصنائعه مقصورة عليهم. ولذا لما مات الشريف الرضي رثاه بقصيدة عصماء، يقول: أكذا المنون تقنطر الأبطال، أكذا الزمان يضعضع الأجبال. موجودة الأبيات هنا، ممكن أن تقرأها وتروها هنا. بغداد في عهد بني بويه، لمؤازرة البويهيين للنهضة العلمية التي ترأسها الشيخ المفيد، استقطبت العلماء والطلاب والوفود الشيعة من مختلف الأنحاء التي يوجد أو الأقطار التي يوجد فيها الشيعة، فأخذوا يفدون من الكوفة ومن البصرة ومن قوم والري ونيسابور وخراسان وما وراء النهر، هذه الأماكن التي كان يوجد فيها الشيعة والشام ونصر. كل هذا بسبب يعني مؤازرة البويهيين لهذه النهضة العلمية. أيضا نحن قرأنا في ترجمة الشيخ الطوسي، وسنقرأ أيضا سنشير إلى هذا أظن فيما يأتي، أن البويهيين كانوا يجرون الأموال قبل ذهاب الشيخ الطوسي إلى النجف، كانوا يجرون الأموال والمشارات للطلاب الموجودين هناك. قلنا كان هناك نواة حوزة، وهي من الأسباب التي دعت الشيخ الطوسي أن يذهب إلى النجف. أيضا هذه من المؤازرات والمواقف التي أسند فيها البويهيون الحركة العلمية للشيعة الإمامية. إلى هنا نكون قد انتهينا من استعراض كل ما يتطلب تهيئته لهذه الحركة العلمية التي قادها الشيخ المفيد وأثمرت ثمارها والحمد لله بشكل جيد وفوق الجيد. لأن نستعرض النتائج التي استفدناها أو التي توصلنا إليها وانتهينا إليها من دراستنا لتأريخ التشريع الإسلامي في عهد ابتداء الغيبة الكبرى. بعد هذا سننتقل إلى مركز النجف الذي أسسه الشيخ الطوسي. في عهد الأئمة عليهم السلام كما رأينا كان الدور تمثل في توفير المادة الفقهية للتشريع الإسلامي، الأحاديث التي أعطاها الأئمة عليهم السلام سواء كانت في تفسير آيات الأحكام أو أحاديث أحكام خاصة أو أحاديث عامة يستفاد منها القواعد، هذه المجموعة من الفكر الذي أعطاه الأئمة عليهم السلام لتلامذتهم وأصحابهم ورواه هؤلاء التلامذة والأصحاب ودونوه في كتبهم، كان يشكل المادة، يمثل المادة الخام للتشريع الإسلامي. فالدور الذي بعد هذا، طبعا نحن الآن في دور الأئمة عليه السلام، إذا أردنا أن نربط بينهم تفسير القرآن الكريم، رأينا كان هناك شيء منه في عهد كثير في عهد الأئمة عليهم السلام، وقرأنا بعض الكتب التي عناوين بعض الكتب التي ألفت في هذا. في عهد الأئمة رأينا أنه كان هناك إملاء للمرويات عن النبي صلى الله عليه وآله وتدوين هذه المرويات، تربية الفقهاء الرواة على كيفية استفادة الحكم من النص بذلك الاجتهاد الميسر السهل الذي لا يحتاج إلى مؤنة كبيرة بسبب وجود الإمام. هذا الدور الذي قام به الأئمة نستطيع أن نسميه إذا قارناه بدور الفقهاء دور التأسيس، يعني أن الأئمة عليهم السلام وضعوا الأسس لمذهب أهل البيت في المجال التشريعي، وجاء الفقهاء ليبنوا على ذلك الأساس. العمل الذي قام به الفقهاء، هذه النتائج التي ننتهي إليها هنا، جمع الأحاديث في مجموعات كبيرة. قلنا الأحاديث كانت متفرقة في الأصول 400 والكتب الأخرى، فجاء هؤلاء الفقهاء جمعوها. الكليني ألف الكافي في عصر الغيبة، فجاء الشيخ المفيد ومن بعده وتبنوا هذا الكتاب، كتاب الكافي للكليني لوثاقة الكليني من ناحية علمية ومن ناحية دينية. كتاب من لا يحضره الفقيه وهو في جانب اتجاه أصحاب الحديث من الشيعة، لأنه كتاب حديث، هو كتاب فتوى من جانب، ولكنه من جانب آخر كتاب حديث أيضا تبنته هذه المدرسة. ثم ألف الشيخ الطوسي كتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستفسار، فكانت هذه الكتب الأربعة هي مجموعات أحاديث الأحكام الكبرى، والتي عبر عنها بالكتب الأربعة الأصول، يعني المراجع التي يرجع إليها. هذا استفدناه من هذا الدور. في هذا العهد، عهد ابتداء الغيبة الكبرى، كانت فهرسة أسماء وعناوين الكتب التي ألفها الشيعة في عهود الأئمة عليهم السلام، وفي عهد الغيبة الصغرى، وأوائل عهد الغيبة الكبرى. الشيخ النجاشي ألف كتابه الذي عنونه بفهرس أسماء مصنفي الشيعة، يعني المؤلفين. الشيخ الطوسي ألف الفهرست، وطبعا اسمه يدل عليه. في هذا العهد، عهد كان تلوين لأسماء الرواة وتعريف لهؤلاء الرواة، ثم بيان إعطاء تقويم لهؤلاء الرواة من حيث التوثيق ولا توثيق، وهما نسميه بكتب الرجال. وقلنا كان هناك كتاب للكشي قبل الشيخ المفيد، جاء الشيخ الطوسي وهذب هذا الكتاب واختار منه وسماه الاختيار، لكن بعد هذا طبع بعنوان رجال الكشي. ألف أيضا الشيخ الطوسي كتابه الأبواب، لأنه بوابه على الطبقات، الرواة عن رسول الله، الرواة عن أمير المؤمنين، الرواة عن الحسن، إلى آخر، إلى الإمام العسكري، ثم الطبقة الأخيرة من روى عن الأئمة ولم يرهم. وألف الفيرست، والفيرست وإن كان هو فيرست لكنه في نفس الوقت كتاب رجال، لأنه فيه تقويم من حيث التوثيق ولا توثيق للرجال. أيضا النجاشي كان معاصرا للشيخ الطوسي، وألف كتابه هذا الفهرس، ولأن فيه تقويم أيضا اعتبر من كتاب الرجال، وعنون برجال النجاشي، وطبع تحت هذا العنوان أيضا. هذا الذي النتائج التي انتهينا إليها في هذا. من النتائج التي توصلنا إليها في دراستنا استخلاص قواعد المنهج، قواعد الأصولية. قواعد الأصولية كانت موجودة ضمن الأحاديث، وأيضا سيرة العقلاء تدل على كثير من هذه القواعد التي كانت موجودة ضمن الأحاديث. جاء هؤلاء الفقهاء استخلصوها من الأحاديث ودعموها بالسيرة، سيرة العقلاء، ودونوا ما عرف بكتب أصول الفقه. ومن أقدم ما وصل إلينا أصول الفقه، مختصر أصول الفقه للشيخ المفيد، ثم ألف السيد المرتضى الذريعة، وقلنا الذريعة ألفه بعد أن رجع لكل كتب السنة في أصول الفقه التي كانت موجودة. طبعا هو كان عنده مكتبة ضخمة كما ذكرنا تضم 80,000 مجلد، ودرس المنهج الذي اتبعه المؤلفون من السنة في لأصول الفقه، ورآه منهجا عقلانيا، لأن أكثر المؤلفين في تلك الفترة كانوا من المعتزلة، والمعتزلة معروف يعني منهج عقلاني، فهذب الأصول من هذا المنهج، ووضع المنهج الذي يتلائم مع طبيعة أصول الفقه كقواعد لدراسة الأحكام. الشيخ الطوسي ألف العدة، وأيضا من أكابر من مهمات كتب الأصول في ذلك الوقت كانت. والشيخ بن الشيخ سلار بن عبد العزيز الدايلمي ألف كتابه التقريب في الأصول، فهذه الكتب الثلاثة أو الأربعة في الأصول أعطت ووفرت المادة أمام الأساتذة والطلاب في هذه المدرسة. من النتائج التي انتهينا إليها تحديد وتعريف مصادر الفقه، وقلنا أن المصادر كانت في عهد الأئمة الكتاب والسنة، جاء السيد المرتضى والشيخ الطوسي فأضاف الإجماع وأوضح الإجماع بالشكل الذي لا يثير حساسية عند مدرسة الفقهاء المحدثين. وقلنا أن الشيخ المفيد أشار إلى العقل، إشارة إلى حجية العقل إشارة خفيفة، ثم السيد المرتضى أوضح كيف يكون العقل دليلا ومتى يرجع إلى العقل، إلا أنه لم يدرج هذا الدليل ضمن المصادر وإنما جاء ابن إدريس فيما بعد وأدرجه. فالمصادر أيضا مصادر التشريع اكتمل التعريف، تعريف هذه المصادر وبيانها وتركيبها وكيفية الرجوع لها في هذا العهد. أيضا في هذا العهد ألفت المتون الفقهية لعمل المقلدين، وأيضا لتعطي أمام الفقهاء أقوال، أمام الباحثين أقوال الفقهاء، ولتكون مثار الدرس والبحث. الشيخ المفيد ألف المقنعة وشرحت من قبل الشيخ الطوسي بكتابه التهذيب. السيد المرتضى ألف جمل العلم والعمل وهو متن صغير يشتمل على أصول الدين وفروع الدين. الشيخ الطوسي أيضا ألف النهاية، قلنا النهاية أوسع متن بعد الشرائع من حيث يأتي بعد الشرائع من حيث السعة، أوسع متن وأركز متن فقهي، ولذا لما ألفه الشيخ الطوسي أصبح هو الكتاب المقرر للدراسة، والبحث كان يدور حوله عليه، ووضعت له شروح وحواشي وتعليقات مذكورة في كتب الفهارس. في هذه الفترة أيضا ألف الشيخ سلار بن عبد العزيز الديلمي كتابه المراسل، والذي أيضا يعرف بالمراسل العلوية. ابن حمزة ألف الوسيلة، ابن البراج ألف الكافي والجواهر والمهذب. فكثرت هذه المتون الفقهية. وبعد هذا ألف الشيخ الطوسي كتابه الخلاف ثم كتابه المبسوط، وقلنا الخلاف كان تمهيد لتأليف المبسوط ليمهد به، يخفف من حساسية الطرف الآخر حول الاستدلال بهذه الكيفية. ألف المبسوط، المبسوط كان النقلة العلمية التي ثبتت الخط الذي رسمه الشيخ المفيد، وقلنا الذي هو يمثل والذي هو في الواقع امتداد للخط الأصيل لمدرسة مذهب أهل البيت. في هذا العهد أيضا هيئ العلماء المراكز العلمية وزودوها بكل ما يحتاج إليه الأساتذة والطلاب ليتفرغوا للدرس والبحث. في هذا العهد وهو آخر شيء تحدثنا عنه المرجعية، وكيف طوروا في المرجعية وأعطوا زعامة الفقهاء المسؤوليات، منها مسؤولية التعليم، مسؤولية التربية، مسؤولية جلب أخذ الأموال وتوزيع أموال، مسؤولية الفتية، الردود، إلى آخر ما ذكرناه في موضعه. بهذا يعني الآن ننتهي، بهذا اكتمل للشيعة الإمامية كل متطلبات الاجتهاد، ومن جاء بعده سار على نفس الخط. وحصلت بعض الأشياء سنشير إليها فيما يأتي من دروس. ما أدري ما الوقت يتسع لكتابة بعض النقاط الآن. هنا جدول قبل أن ننتقل إلى هذا، أنا وضعته هنا لكيفية التطور الذي حدث، يعني كيف نوجد الاتجاهان، اتجاه الحديث واتجاه الرأي أو اتجاه الصدوقين أو اتجاه القديمين. ابن أبي عقيل يأتي في الرأس، رأس القائمة هنا في الجدول، موجود عندكم الجدول في الكتاب. من تلامذة ابن أبي عقيل هنا الكليني صاحب الكافي، والكليني يعتبر مدرسة المحدثين، ولذا وضع جاء في هذا الجانب. من تلامذ عقيل الكشي صاحب كتاب الرجال الذي تحدثنا عنه وقلنا أنه الذي انتهى في ما بعد، وكنت الأستاذ علي رجع يلا كبر رحمة الله زي ما دول يستعملون في الإذاعات في التلفزيونات. الآن نلاحظ أو نشوف أن الجدول استوعب الشاشة للتلفزيون، وحنبدأ نستعمل الإشارة على الورقة هذه. شوف هنا ابن أبي عقيل، هو قلنا أنه كان من طبقة أقدم من طبقة الشيخ المفيد. هذا الجدول يوضح كيف إن وجد الاتجاهان، اتجاه الحديث واتجاه الرأي عند الشيعة الإمامية، ثم كيف صب هذان الاتجاهان في محيط الشيخ المفيد. وهذا لاحظ هنا الشيخ المفيد. ابن أبي عقيل هنا تتلمذ عليه الكليني صاحب الكافي، والكليني من مدرسة الحديث، وتتلمذ عليه الكشي صاحب الرجال الذي ذكرناه، وقلنا أن الشيخ الطوسي جاء واختار من كتابه وسماه الاختيار، ثم طبع باسم كتاب رجال الكشي. أيضا ممن تتلمذ على ابن عقيل ابن قلويه، هذا ابن قلويه صاحب كتاب كامل الزيارات، موجود عندكم كتاب كامل الزيارات. ابن قلويه استاذ المفيد، يعني تتلمذ عليه المفيد. فإذا أفكار ابن عقيل كيف وصلت إلى المفيد؟ وصلت إلى المفيد عن طريق ابن قلويه. ابن قلويه درس ابن عقيل، ابن أبي عقيل درس ابن قلويه، وابن قلويه درس المفيد. فأفكار ابن أبي عقيل انتقلت إلى المفيد عن طريق استاذه ابن قلويه. فإذا ابن قلويه كان الواسطة في نقل أفكار ابن أبي عقيل إلى الشيخ المفيد. أيضا هنا الصدوق علي ابن بابويه من تلاميذ ابن أبي عقيل، شوف كما أن الكشي كذلك. وأنا الصدوق الابن الذي هو محمد ابن علي ابن حسين ابن موسى ابن بابويه تتلمذ على ابن قلويه، وتتلمذ على أبي ابن الجنيد تتلمذ على ابن قلويه. فإذا أفكار ابن أبي عقيل كيف وصلت إلى هؤلاء؟ وصلت إلى المفيد عن طريق ابن قلويه، ووصلت إلى ابن الجنيد أيضا عن طريق ابن بابويه، ووصلت إلى الصدوق عن طريق ابن بابويه. لكن الصدوق لم يتأثر بأفكار ابن أبي عقيل، ابن الجنيد تأثر بأفكار ابن أبي عقيل وزاد عليها، أنه قال بالقياس بشكل صريح كما نقل عنه. الشيخ المفيد تتلمذ على هؤلاء الثلاثة، على ابن قلويه
الذي نقل له أفكار ابن أبي عقيل، وتتلمذ على ابن الجنيد الذي هو القطب الثاني من أقطاب مدرسة الرأي أو أصحاب الرأي أو اتجاه الرأي، وتتلمذ على الشيخ الصدوق الذي هو القطب الثاني من أقطاب مدرسة الحديث بعد أبيه علي بن الحسين ابن موسى. فصب الاتجاه، شوف، ابن الجنيد نقل أفكاره إلى الشيخ المفيد، الصدوق نقل أفكاره إلى الشيخ المفيد، ابن أبي عقيل جاءت أفكاره هكذا، علي بن بابويه أيضا أفكاره انتقلت إلى الشيخ المفيد عن طريق ابنه الصدوق. يعني الصدوقان بما عندهما من أفكار ترتبط باتجاههما ومدرستهما صبا في محيط المفيد، ابن عقيل وابن الجنيد بما يملكان من أفكار أيضا صبا في محيط المفيد. قلت أن المفيد كان عبقري وشخصية ذات ذهنية وقادة ولماحة، فرأى أن مدرسة أهل البيت حتنقسم كما انقسمت مدرسة الصحابة إلى مدرسة حديث ومدرسة رأي، وطبعا هذا ضياع للخط الأصيل الذي سارت عليه مدرسة أهل البيت، فأراد أن يرجع بالمسيرة إلى خطها الأصيل، فيجمع بين هذين الاتجاهين ويوفق بينهما ويحذف الأشياء التي تمس بواقع هذا الخط الأصيل. لاحظ أن في اتجاه الصدوقين شيء من الجمود حيعرقل المسيرة، ولاحظ أن في اتجاه القديمين شيء من الخروج على الخط، فأراد أن يلغي هذا الشيء الخارج عن الخط وهو الأخذ بالقياس أو باجتهاد الرأي، وتحرك بشكل هادئ ومتزن وبتحفظ لئلا يثير حساسية مدرسة المحدثين لأنها كانت أوسع، قم كانت كلها تقريبا لمدرسة المحدثين فيها 200,000 راوي، كل هؤلاء يؤمنون بهذه المدرسة، بينما مدرسة القديمين أتباعها ربما كانوا قليلين جدا، فمن السهولة إلغاء هذا الخط، خط القديمين، وفعلا ألغاه بسهولة، هو نفس الشيخ المفيد ألغاه بما ألف، وطبعا واصل تلامذته المسيرة للتأكيد على ما انتهى إليه، بينما مدرسة المحدثين بقيت وبقيت الحساسيات تثار والصراع موجود، لكن الشيخ المفيد أراد أن لا يكون هناك صراع قوي، فكون تلامذة له، الرضي والمرتضى والطوسي وعضو الدولة البويهي الذي تحدثنا عنه أخيرا من تلامذته، بعدين المرتضى كان له تلامذة أبو الصلاح ابن البراج القاضي ابن البراج والنجاشي وسلاب، والطوسي أيضا كان من تلامذة المرتضى كما ذكرنا، والصهرشتي أيضا من تلامذة المرتضى، ثم الطوسي كان من تلامذته ابن حمزة، وأيضا ابن البراج كان من تلامذته، هؤلاء تلامذة، يعني الطوسي والمرتضى وتلامذة الطوسي والمرتضى قاموا بمهمة تثبيت هذا الخط، خط الشيخ المفيد والتأكيد عليه، ففي عهد الشيخ المفيد إلى عهد الشيخ الطوسي إلى انتقال الشيخ الطوسي إلى النجف انتهى دور القديمين وخط القديمين، بقي خط مدرسة المحدثين يتحرك، وسنرى عندما نأتي نتحدث عن مركز النجف وكيف أصبح هناك شيء من الإعاقة في حركة الاجتهاد بسبب وجود بعض أفراد من مدرسة المحدثين في مركز النجف، وهذا أظن نأتي إليه
في محاضرة آتية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.